أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دليل العقل الأول. قلنا هذا الدليل لو تم فإنه يثبت حجية، فإنه المراد عند المستدل الوصول إلى حجية خبر الثقة. غاية الأمر هذا الدليل كان مبنيا على العلم الإجمالي ومباحث العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي منجز ليس فقط لحرمة المخالفة القطعية بل لوجوب الموافقة القطعية. افترضنا في الجلسة السابقة أن يكون عندنا 1000 رواية. قلنا عندنا دائرة 700 رواية، هذه 700 خبر ثقة، 300 الباقية ليست من أخبار الثقات. وافترضنا أيضا في داخل هذه 700 400، هذه 400 لأحكام إلزامية، يعني سواء وجوب أو حرمة، و300 أحكام ترخيصية بالمعنى الأعم. كان عندنا إشكال نقضي انتهينا منه، أراد أن يوسع دائرة العلم الإجمالي. بعد ذلك في الجواب عن الإشكال النقضي أرجعنا العلم الإجمالي إلى دائرته، إلى دائرة 700. فهذا الإشكال النقضي غير وارد. الإشكال وصلنا إلى الإشكال الحلي على الاستدلال. أولا، كيف كان الاستدلال؟ أنا دغري مباشرة في الإشكال. طريقة الاستدلال سهلة. العلم الإجمالي إذا كان عندنا علم إجمالي بتكليف إلزامي فإنه منجز لأطرافه. هنا عندنا أطراف عبارة عن 700، ونعلم علم إجمالي بوجود أحكام كثيرة في ضمن 700، فالقاعدة إذن تقول لابد أن يكون هذا العلم الإجمالي منجز لكل الأطراف، فإذن كل الأطراف تصبح حجة، فإذن وصلنا إلى 700 كل أخبار الثقات حجة. هذا تصويره. الإشكال النقدي انتهينا منه، وصلنا إلى الإشكال الحلي. الإشكال الحلي الأول قال لو تم هذا الاستدلال فإنه أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه أكثر شيء يثبت لزوم العمل بال400. أما 300 اللي هي أحكام ترخيصية لا يوجب العمل بها. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي إنما يؤثر فيما لو كان علم إجمالي بالتكليف الإلزامي، وهذه 300 كلها ترخيصية، إذن لا ينفع. وضربنا مثال ما لو علم الإنسان قطعا بأن أحد الإناءين طاهر والآخر مشكوك الطهارة، حين هذا العلم الإجمالي ماذا يؤثر؟ هم قالوا في علم الأصول هذا العلم الإجمالي لا أثر له، إنما الأثر لو كان علم إجمالي بالنجاسة، لأنه يصبح موضوع لحرمة الشرب. فإذن نعلم بحرمة شرب أحد الإناءين أو بوجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، هكذا علم إجمالي يؤثر أثره. أما علم إجمالي بالترخيص لا أثر له. وهنا ما دامت هذه 300 أحكام ترخيصية إذن لا تصل إلى الحجية بلحاظها. طيب لماذا قلنا أخص من المدعى؟ لأن غرض الأصول من الحجية التنجيز والتعذير. التنجيز بلحاظ 400 و300، بلحاظ 300 تعذير، والحال أن هذا العلم الإجمالي لا يقول أن هذه 300 حجة، وبالتالي لا نصل إلى التعذير. إذن الإشكال الحل الأول هو ما يريده الأصول من الحجية لا يحصل بتمامه من هذا الاستدلال. هذا أول إشكال. الإشكال الثاني يقول إذن الإشكال الأول وين كان مصبه بالإشكال الحلي بلحاظة 300؟ هنا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أيضا إشكال يرتبط بحلية، محط نظره دائرة الأحكام الإلزامية. دائرة الأحكام الإلزامية. جيد. هذا الإشكال، قبل أن نذكر هذا الإشكال مقدمة صغيرة، وهي نحن عندنا قاعدة، وهي إذا كان عندنا حجة على نحو العموم أو الإطلاق وورد دليل خاص أو مقيد، فإننا لا نرفع يدنا عن الحجة إلا بحجة أقوى. إذا كان عندنا دليل يقول أكرم كل عالم، وهذا دليل حجة 100%، وجاء دليل يريد أن يخصص، فإننا لا نقول بالتخصيص، وبعبارة أخرى برفع اليد عن عموم العام إلا بعد أن يكون هذا الخاص حجة. ولذا إذا كان هذا الخاص ليس حجة، خبر مرسل ضعيف سندا، هل نرفع يدنا عن العام؟ شهرة فتوائية، إجماع منقول، يعني لم تثبت حجيته، لا نرفع يدنا عن عموم العام. فإنه إذن القاعدة كلمة صغيرة، لا نرفع يدنا عن الحجة إلا بحجة أقوى. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا. الإشكال الثاني يريد أن يقول بأن هذه الأحكام الإلزامية لو كان على خلافها يوجد عموم في القرآن الكريم ولكن عموم ترخيصي. مثلا واحدة من هذه الأحكام الإلزامية بحسب المثال ذكر الشهيد الصدر، يحرم أكل لحم الأرنب، وافترضنا عندنا عموم قرآني يقول كل لحم حلال، جيد، أحل لكم مثلا ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض، معنا أحل لكم ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا، جيد، مجرد مثال يعني، ولو كان له أمثلة بس مش حرفية الآية، كل لحم حلال. وجاء دليل من ضمن أخبار الثقات من ضمن الأحكام الإلزامية يقول أكل لحم الأرنب حرام، نسبة هذا الدليل إلى هذا الدليل، نسبة الخاص إلى العام. جيد، لو كان هذا الدليل حجة، لو مع غض النظر الآن عن بحثنا، لو كان هذا الدليل حجة، القاعدة شو بتقول؟ نرفع يدنا عن عموم العام في مورد الخاص المعبر عنه بحمل العام على الخاص، يعني يقدم الخاص على العام. لكن المشكلة أن هذا الدليل الخاص لم تثبت حجيته بدليل خاص بمفهوم آية النبأ بسيرة عقلائية، لأن الكلام كيف ثبت؟ ببركة العلم الإجمالي. قبل أن أكمل لا بأس بالالتفات إلى أمر ولو كان واضح، نحن في كل دليل دليل، وهذه قاعدة ليس بحثنا، بكل البحوث إذا أردنا أن نقيم دليل على شيء فإننا نفترض أنه لا يوجد أي دليل آخر وغير تام أي دليل آخر، يعني لا يقول شخص أن هذا الدليل ثبتت حجيته بمفهوم آية النبأ. الآن نفترض بأن هذا الدليل يجب العمل به بمقتضى العلم الإجمالي، الشكل الأول من الدليل العقلي، لو لم يكن عندنا لا مفهوم آية نبأ ولا تمت لا آية ولا رواية ولا سيرة، هكذا يناقش العلماء الأدلة. وإلا إذا بدك تضم مفهوم آية النبأ وتقول ثبتت، ما في داعي للشكل الأول، انتهينا، هذه الأخبار ثبتت حجيتها. ولذا عندما نناقش هذا الدليل نناقش هذا الدليل باعتباره أنه الدليل الوحيد، هكذا يفترض، الدليل الوحيد لإثبات جواز العمل بهذه الأخبار، وهو ليس إلا العلم الإجمالي. نظير إذا كان عندنا بحث البراءة وأرادوا أن يستدلوا مثلا برفع عن أمة ما لا يعلمون، لا يقولون طب ما لكن تمت الأدلة بكل شيء حلال حتى تعلم، نفترض هذا الدليل ولا يوجد شيء غيره، مقدار إثباته دائرة إثباته يتم لا يتم وهكذا. هنا أيضا نقول لو ثبتت الحجية، لكن الفرد لم تثبت الحجية، لو ثبتت الحجية بدليل خاص لخصص، لكن الحجية لم تثبت لأن المفترض أن الحجية ثبتت ببركة العلم الإجمالي، حينئذ السؤال هو هل هذا العلم الإجمالي في الإشكال الحل الثاني يصلح ليكون هذا الدليل مخصص لهذا الدليل؟ نرفع اليد عن إطلاق هذا الدليل؟ الجواب لا، لأن العلم الإجمالي أكثر شيء ينجز الأطراف ولا يثبت حجية كل طرف. العلم الإجمالي لماذا يجب العمل بأطرافه؟ شو النكتة؟ النكتة هي أن الأصول المؤمنة لا تجري في كل الأطراف لأنه مخالفة قطعية، وفي البعض دون البعض، ترجيح من دون مرجح، هذا عمدة تدلل. وإلا ما عنا أن قاعدة هيك وردت في القرآن الكريم أن العلم الإجمالي حجة ينجز أطرافه أو يثبت حجية أطرافه. إذن النكتة مسألة العلم الإجمالي تابع لدليله، إذا تابع لدليله دليله أكثر شيء يقول لا تجري الأصول المؤمنة في الأطراف. نحن هنا في هذا الدليل الفرض بأن هذا أحد الأطراف 400، العلم الإجمالي نجز الأطراف لأجل هذه النكتة، لكن المشكلة بأن هذا الطرف ولو نجزه بمعنى نجزه قال لزوم العمل به، لكن لم يثبت حجيته، وهنا هنا تحصل المشكلة. طالما لم يثبت حجيته هناك حجة تشمله وتشمل غيره أعم منه، وهي حجة قرآنية قطعية، إذن القاعدة ماذا تصبح؟ في مثل هذا المورد يخرج هذا المورد من دائرة 400 التي العلم الإجمالي ينجزها. لماذا؟ لوجود حجة أقوى تقول كل لحم حلال. فإذا بلحاظ حرمة لحم الأرنب، يعني واحد من 400 خرج أيضا عن دائرة العلم الإجمالي. بالإشكال الأول قلنا 300 لا يثبت حجيته. لماذا؟ لأنها معذرة. فإذا الحجية ما عادش تنفع بمعنى التعذير. الآن أتينا إلى الروايات المنجزة، نقول هذه الروايات المنجزة أيضا في كل مورد يوجد عموم قطعي الحجية. يوجد عموم، ليش عم نفترض قطعي؟ لأنه مفترض أخبار الأحاد بعد لم تثبت حجيتها. يوجد عموم قطعي يشمله ويشمل غيره أيضا، هذه الموارد تخرج من دائرة 400. يعني ماذا؟ يعني حتى الحجية بعد لا جواز العمل يثبت ولا الحجية تثبت. إذن أين غرض الأصول من الحجية في مورد الأحكام الإلزامية؟ هلا بتقول لي طب يبقى غيره، بقول لك جيد يبقى غيره، ولكن من هي لم نصل إلى ماذا؟ لم نصل إلى كل مرادنا بعلم الأصول. يعني بعبارة أخرى، لو لم يكن عندنا دليل إلا هذا الدليل، هذا الدليل بطل كتير بينفعني بيحل لي كل مشكلتي بكل الأحكام الإلزامية، لأنه عندنا عمومات قرآنية تفيد الحل. فإذا في كل مورد يكون هناك تنجيز لا نعمل به. لماذا؟ لوجود حجة أقوى، وهذا الطرف يخرج عن دائرة العلم الإجمالي، ولا فلا تثبت لا جواز العمل به ولا حجيته. هذا الإشكال الحل الثاني. ثم سيد الشهيد يتراجع عنه، يقول لكن يمكن الجواب عنه بأن يقال. كيف يقال؟ بأن يقال هكذا: نحن العمومات القرآنية متعددة، عندي هذا العموم، هذا عموم رقم واحد، عندي عموم رقم اثنين، عندي عموم رقم ثلاثة، صح؟ في عنا أحكام عديدة في القرآن الكريم، ونحن نعلم الآن عندنا علم إجمالي هنا سابقا حتى نعرف كل، لأن نريد أن نبرز علم إجمالي آخر يبطل مفعول هذه العملية بأنه لا يمكن العمل بهذا الخبر. سابقا الدليل يبرز علم إجمالي هنا، الآن إبراز علم إجمالي في العمومات القرآنية. نقول عندنا هذا العموم القرآني وهذا العموم القرآني، هذا عموم قرآني للحلية، هذا عموم قرآني حلية، هذا عموم قرآني حلية، جيد؟ نحن نعلم من الخارج، الفقيه يعلم بأن العمومات القرآنية طرأ عليها التخصيص، ولذا اشتهرت هذه العبارة في كلمات العلماء، وهي ما من عام إلا وقد خص. إذن نحن نعلم بأن العمومات القرآنية سواء الحلية أو الحرمة، وحرم الله الربا، ونعلم إجمالا أنه طرأ مثلا تخصيص على العمومات القرآنية ما غض النظر عن هذه، ولذا ورد لا ربا بين الوالد وولده. نحن نعلم بأن ما ورد في القرآن كان بمثابة إعطاء ضوابط عامة، لكن طرأ تخصيص عليها. على ماذا طرأ التخصيص والتقييد؟ عندي علم إجمالي طرأ على هذه لا أعلم، طرأ على هذه لا أعلم، على هذه لا أعلم. المفترض لماذا؟ لأن المفترض لم يقم دليل على حجية هذه الأخبار، لنقول ببركة حجية هذه الأخبار علمنا أنه خصص هذا أو هذا أو هذا. إذن المفترض الآن ما عندي دليل على الحجية أصلا، كل ما عندي آيات قرآنية وعندي مجموعة من الروايات منجزة عددها 400، طبعا 400 خبر ثقة منجز. في هذه الصورة طالما علمنا بطرو التخصيص ولو عن نحو العلم الإجمالي، نعلم إجمالا بأن في مورد من هذه الموارد هناك تنجيز، شو بصير بعد؟ ببركة هذا العلم الإجمالي لا يمكن جريان أصالة العموم في هذا وفي هذا وفي هذا، لأنه إذا أجرت أصالة العموم في الثلاثة ماذا يلزم؟ أعلم علم إجمالي بأنه بعض، يعني هذا له أفراد، مش هيك؟ لنفترض ثلاثة، هذا له ثلاثة، هيدا له ثلاثة. إذا علمت بأن بعض طرأ عليه التخصيص، يعني في واحدة من هذه التسعة شو؟ حكم إلزامي. هذا معنى التخصيص، إن الحلية الحلية بمعنى مقابل الإلزام. طرأ التخصيص يعني لا توجد حلية، يعني يوجد إلزام، يعني بعض هذه يوجد في حكم إلزامي. بهذه الطريقة الفنية شو بيصير؟ صناعيا شو بيصير؟ صناعيا يصبح لا يمكن جريان أصالة العموم بالثلاثة. لماذا؟ لأن جريان أصالة العموم بالثلاثة معناه كل هذه حلال، والحال بأن نعلم بأن بعض الأطراف شو؟ إلزام. نظير جريان أصالة الطهارة في الإناءان الذي أعلم بنجاسة أحدهم، لا يمكن جريان في الجميع للعلم بوجود تكليف إلزامي وبنجاسة أحدهم. هنا أيضا جريان أصالة الحل في العام الأول وفي العام الثاني وفي العام الثالث، طالما عندي علم إجمالي بوجود تخصيص لا يمكن جريان أصالة العموم في الجميع. لماذا؟ لأن جريان أصالة العموم في الجميع يؤدي إلى المخالفة القطعية. طيب وجريان في البعض دون البعض يؤدي إلى ماذا؟ ترجيح من دون مرجح. إذن القاعدة لا تجري أصالة العموم لا في هذا العموم ولا في هذا العموم ولا في هذا العموم. شو بتصير النتيجة؟ حلينا المشكلة، وهي هذه أصالة العموم بعد لا يجري بها أصالة العموم. هذا الدليل صح ليس حجة، لكن ببركة العلم الإجمالي كان ينبغي العمل به. إذن هذا الدليل ينبغي العمل به، ولا يوجد حجة أقوى منه كما قلنا في الإشكال. إذن النتيجة نعمل بهذا الدليل، وتصبح النتيجة هي كنتيجة تخصيص هذا الدليل لهذا الدليل. إذا وصلنا إلى كيف عبر مرة الميرزا النائيني، وبعدين بيجي نتيجة التقييد، نتيجة الإطلاق، ما يسمى بمتمم الجعل. يعني القائل بالتقييد بنقدر ما نوصل لشيء اسمه تقييد، بس بنقدر نوصل لنتيجة نفس نتيجة التقييد. وهنا نفس الشيء، نصل إلى نتيجة نفس نتيجة التقييد، لكن ما اسمه تقييد، لأن التقييد هو عبارة عن فرع بأن يكون دليل حجة، دليل حجة عام، نحمل العام على الخاص ونخصص العام بالخاص. هذا اسمه صناعيا التقييد، دليلين حجة أحدهما أعم من الآخر. أما هنا أصالة العموم لا تجري، هذا الدليل ليس بحجة، ولكن لو كانوا اثنينات حجة لكنا بالتقييد. هنا نقول بحرمة أكل لحم الأرنب، لكن لا لأجل التقييد، بل لأجل أن هذا هو أحد، هذا الدليل الذي نسبته الأخاص هو أحد أطراف العلم الإجمالي ثبت تنجيزه. رفع اليد عنه بالآية الكريمة غير ممكن، إذا الفرض بأن الآية الكريمة لا يجري فيها أصالة العموم. النتيجة العمل بهذا الدليل لا يوجد شيء، يعني المقتضي له موجود للعمل به، مقتضي التنجيز موجود والمانع مفقود، انتهينا. فإذا نعمل به فتكون النتيجة كنتيجة التقييد. خلاصة الإشكال الثاني نرفع اليد عنه. إذن الإشكال الثاني يقول السيد الشهيد لا نلتزم به، يبقى الإشكال الأول فقط الحلي. ما هو الإشكال الأول الحلي؟ فإنه لا يثبت الحجية بمعنى التعذير في مورد الأخبار غير الإلزامية. أما الإشكال الثاني الذي يريد أن يقول أيضا حجية بمعنى التنجيز في بعض الموارد فقط، في بعض الموارد، لأن الإشكال الحل الثاني لم يرد على كل 400، فقط ورد على كل واحد من 400 الذي على خلافه عموم قرآني، فقط إشكاله على هذه. أما في غيرها ما في منع، قال نلتزم بالعمل بها. أما في هذه الذي يوجد عموم قرآني على الخلاف، قال لا يمكن أن نعمل بها لوجود حجة قرآنية، لأن عموم شو بدك تقول، يا قرآني يا تواتر، ما عندي مشكلة فقلت قطعي، ما بس لأنه قليل، يعني المتواترات قليلة. جيد، من هذا الباب هذا هو الإشكال الثاني وجوابه. الثاني جواب حلي وحاصله، إن تطبيق قانون تنجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام، وذلك أولا إرينا، وثانيا لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال. إنما هو من أجل شو؟ الاحتياط. وطبعا الاحتياط مش إنه وردت رواية قالت احتط في موارد العلم الإجمالي، إنه ما هو لأجل عدم جريان الأصل المؤمن. لعدم جريان الأصل المؤمن في الأطراف يحكم العقل بالاحتياط. ومن الواضح أن الاحتياط لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور، سواء كان قرآن أو غيره، بس مثال القرآن. فإن التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام أو إطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجية. ترفع اليد عن العموم، ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية إلا بحجية أخرى تخصيصا أو تقييدا. فما لم تثبت حجية خبر الثقة تثبت حجيته بعنوانه، لأنه خبر الثقة حجة هكذا مش لأجل علم إجمالي. فما لم تثبت حجية خبر الثقة لا يمكن التخصيص بها أو التقييد، لا يمكن التخصيص. فإذا ورد كمثال، فإذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص في اللحوم مثلا، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الأرنب، لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر إلا فرد واحد، ما لم تثبت حجيته بدليل شرعي. إذا ثبتت حجيته بدليل شرعي، الشارع عبدني فيه بعنوانه، بعنوان كونه خبر ثقة، ممتاز، برفع إيدي عن العام. فإذا إلى الآن لا يمكن الالتزام بمضمون هذا الخبر. الآن التراجع عن الإشكال، إلا أن يقال إن مجموعة العمومات والمطلقات، يعني ليس فقط هذا العموم، مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية الصدور، شو قصتها؟ يعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها. نعلم إجمالا بأنه طرأ عليها التخصيص. شو يعني نعلم إجمالا أنه طرأ عليها التخصيص؟ يعني نعلم إجمالا أنه ببعض موارده يوجد حكم إلزامي، يعني علمنا بتكليف إلزامي في دائرة هذه العمومات. فهذا العلم الإجمالي المنجز هو العلم بالتكليف الإلزامي. فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص، فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد. يعني لو كانت هذه الأخبار ثبتت حجيتها بدليل خاص، انتهينا، منقول هذه الأخبار، هذا الخبر ثبتت حجيته، إذا ثبتت حجيته إذن الشارع يقول لي خصصت هذا العام بهذا الدليل، هذا لو ثبتت حجيته. فإذا ثبتت حجيته علمت أنه هنا طرأ تخصيص. إذن فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فسوف لم نستطيع، يعني إذا ثبتت الحجية نستطيع، فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد، وهذا يجعلنا لا نعمل بها جميعا. بماذا؟ بهذه العمومات، تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي. إذن أركان العلم الإجمالي متوفرة في علم الإجمالي بطرو التخصيص على بعض هذه العمومات: علم بالتكليف الإلزامي في الجامع، عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف، تعارض الأصول، وأن الأصول لو جرت لأدت إلى المخالفة القطعية. أربعة أركان كلها متوفرة في هذا العلم الإجمالي. وبهذا إذا ما عاش فيني أتمسك بأصالة العموم نصل إلى نتيجة التقييد، وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال. ما عاش فيك تقول بتمسك بأصالة العموم هون حتى يشمل حتى لحم الأرنب، لأن العموم ليس حجة. والتقييد احتياطا بما دل على حرمة لحم الأرنب مثلا، لأن حرمة لحم الأرنب ثبتت برواية هي من ضمن الأخبار التي في علم إجمالي بصدور بعضها، فهو علم إجمالي منجز. وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى إليها عن طريق التخصيص والتقييد. وصلنا إلى نفس نتيجة التخصيص والتقييد، لكن صناعيا ما اسمه تخصيص وتقييد. الشكل الثاني، الشكل الثاني من أشكال الدليل العقلي هذا الشكل الثاني يسمى بدليل الانسداد. أعم، وهل لو ضرب مثال الحكومة هي ترجع إلى التخصيص لبن، أما الورود لا يرجع إلى التخصص، لبن يرجع الورود إلى التخصص، بس الحكومة ترجع إلى التخصيص لبن. الدليل الثاني، دليل العقل الثاني، هو دليل الانسداد. هذا الدليل لو تم ولم يرد عليه إشكال إلى أين يريد أن يصل؟ في الدليل الذي ذكرناه قبل قليل، الدليل الأول يثبت حجية خبر الثقة، لو تم الاستدلال يثبت حجية خبر ثقة، يعني بحسب المثال الذي ذكرناه جيد يثبت حجية 700 خبر من أصل 1000 خبر. نحن المثال اللي ذكرناه شو هو؟ عندنا 1000 خبر، 700 خبر ثقة، 700 خبر ثقة. الدليل الأول لو تم يثبت حجية هذه، أما في بعض 300 غير ثقات ما بيحكي عنه مع غض النظر عن إشكالاتنا. الآن الدليل الثاني لو تم، إلى أين لو نتيجته؟ نتيجته حجية، نحن عندنا 1000 خبر وعندنا أشياء أخرى غير الأخبار، عندي في إجماع منقول، عندنا شهرة فتوائية صح، عندنا غير خبر الثقة أخبار، هذه ضمن 300، هاي 300 اللي هون أخبار ضعاف، ولكن عندي إجماع منقول وشهرة فتوائية وقد يكون بعض الأدلة الثانية الظنية أيضا. الدليل الثاني لو ثبت، لو تم دليل الانسداد فإنه يثبت من داخل هذه الظن حجة، يعني بالإجماع المنقول، لنفترض كم إجماع منقول فيه؟ السيد المرتضى، الشيخ المفيد، دنا الإجماع منقول، الشيخ الطوسي، لنفترض فيه 500 إجماع منقول، 250 منهم يفيدون الظن، هذا الدليل يثبت حجيات من الإجماع المنقول 250. الشهرة الفتوائية، كم شهرة فتوائية موجودة؟ لنفترض كمان 500، 300 من هالشهرة الفتوائية بالنسبة للفقيه تفيد الظن، 300 منهم يفيدون الظن، 200 لا يفيدون الظن. نتيجة هذا الاستدلال حجية هذه وحجية هذه. ومنجي للأخبار الألف، أي واحدة تثبت حجيتها؟ ممكن يكون خبر ضعيف يفيدك الظن وخبر ثقة ما يفيدك الظن. لنفترض خبر ضعيف عمل به الأغيون وخبر ثقة تركه الجميع إلا شخص واحد عمل فيه، إذن ممكن خبر الضعيف بقلبك يفيد الظن. النتيجة هذا الدليل يثبت المظنون من الأخبار، ما في عنوان بعد ثقة، ما في عنوان ضعيف، في عنوان ما يفيد شو؟ ما يفيد الظن. قد تختلف من فقيه لفقيه، الفقيه الأول اللي قاعد ببيته عم بيصنبت لو تم الاستدلال يمكن يفيده خبر زرارة مثلا الظن، بينما الفقيه الثاني ما يفيده خبر زرارة الظن. في مورد التعارض ممكن واحد يستأنس ويفيده الظن أحد المتعارضين، الآخر يفيده الآخر الظن. إذن الهدف من هذا الكلام معرفة هذا الدليل الثاني إلى أين ينتج، ينتج حجية الظن. من وين نشأ الظن؟ من أي منشأ ينشأ؟ طبعا في شيء لم يذكره السيد الشهيد بالكتاب، لكن ذكروا الأغيوم بالكتب صاحب الكفاية وبحث الخارج، إلا ما نقطع بأن الشارع لم يجوز لنا الاعتماد عليه. يعني إذا قياس مفيد للظن شو يكون حجة؟ الجواب قطعا لا. لماذا؟ لقيام الدليل القطعي على عدم جواز الاعتماد على القياس. يعني هم الجماعة اللي ذكروا هذا الدليل منتبهين لهي الأمور، مش انه هيك واحد يجي يستسهل انه هذا يلزم منه حتى حجية الظن، لو نشأ من القياس يستلزم حجية، لا مش هذا المراد. اذا هذا الدليل نتيجته حجية الظن، حتى نحفظه حفظ على نحو الفتوى. هذه النتيجة لدليل الانسداد شو اسمه؟ هلأ معروف بعلم الأصول لما بيقوله نتيجة الكشف، يعني دليل الانسداد نتيجته الكشف، هكذا يريد صاحب الدليل أن يصل. بعدين إن شاء الله لحن أشكل عليه، لحن أشكل عليه بأنه حتى لو تمت كل مقدماتك لا توصل إلى الكشف. إذن هدف المستدل الآن يريد أن يصل إلى الظن حجة، يعبر عنه ب الكشف، مسلك الكشف. مش في مسلك آخر غيره؟ نعم في مسلك آخر غيره اسمه مسلك الحكومة. أنه لو تمت كل مقدمات الانسداد فالنتيجة الحكومة. وهذا آخر شيء طبعا في التشهيد ما لح يجيب بالعبارة لا كلمة كشف ولا كلمة الحكومة، ولكن أنا حبيت جيبهم لأنه هن المراد بالكتاب. طبعا الحكومة أيضا ذكرت بمعنيين، معنى يبدو ظاهر بعض عبارات الكفاية، ومعنى آخر لإجوا بعض صاحب الكفاية خصوصا تلميذه صاحب نهاية الدراية أشكل قال لا الحكومة إلى معنيان الذي يثبت المعنى الثاني لا المعنى الأول، وبيلتزم بهذا المعنى السيد الخوئي الشيخ الوحيد أكد عليه بالدرس للمعنى الثاني من الحكومة. بس هلأ ما عندنا غرض نحن الفرق بين المعنيان، هلأ إذا صار مناسبة ممكن مثلا بالجلسة الثانية آخر البحث ممكن لكم الفرق بين المعنيين. بس فعلا الآن أريد أن أقول غرض المستدل من الشكل الثاني أن يصل إلى الظن حجة. حجة كيف آية النبأ تجعل خبر الثقة حجة أو خبر العادل ببركة المفهوم؟ كيف السيرة العقلائية تجعل خبر الثقة حجة؟ صاحب هذا الاستدلال قال عندي خمس مقدمات، خمس مقدمات نتيجتها بأن كشف. شو يعني كشف؟ نتيجة الخمس مقدمات أننا نستكشف بأن الشارع جعل الحجية للظن. مرة نستكشف جعل الحجية من مفهوم آية النبأ، مرة نستكشف جعل الحجية ببركة السيرة العقلائية مثلا المنضاط أو سيرة المتشرعة. صاحب هذا الدليل قال بعد أن تتم المقدمات نستكشف بأن الشارع جعل الحجية لماذا؟ للظن. هلأ مع غض النظر إلنا ظن من الأخبار، ظن من إجماع منقول، الظن من شهرة فتوائية مش مهم، ولكن نستكشف بأن الشارع جعل الحجية. جيد، هذا اسمه مسلك الكشف. مقابل مسلك آخر يقول لو تمت كل المقدمات لا نستكشف الحجية بل نقول بشيء اسمه الحكومة، يعني لا نصل إلى ما تريد. الكلام في ما هي هذه المقدمات. إذن الشكل الثاني من الاستدلال مبني على مقدمات خمسة دليل الانسداد. عندنا مقدمات خمسة. المقدمة الأولى يقول نعلم إجمالا بوجود تكاليف كثيرة في مجموع الشبهات، تكاليف كثيرة في مجموع الشبهات. شو يعني أول شيء مجموع الشبهات؟ نحن نفترض فقيه عم يستدل، دليل الانسداد بفيد الفقيه ما بفيد المقلد. الفقيه اللي هو عم بيقول نثبت الطرق عندي ومش عارف، الفقيه هو عم بيستنبط كل مورد في شك، أي تكليف عنده في شك. يعني شو اللي بيخرج؟ شو الأمور اللي ما فيها شبهة؟ هي الأمور القطعية والضرورية، الأحكام الضرورية والقطعية، هيدي شيء على جنب، هيدي واضحة. كل ما عداه قديش عددهم ما شاء الله في مجموع هذه الشبهات، والله بالله تالله ماذا يوجد؟ حكم إلزامي. هذا الفقيه يعرف بالوجدان، يعرف بحسب استنباطه، بيعرف في دائرة كل هذه الشبهات. مش معقول كلها إباحة. إذن يعلم إجمالا في دائرة هذه الشبهات الكثيرة أكيد يوجد علم إجمالي، مش رح أكتب الباقي. طب هذا العلم الإجمالي صغرى، صغرى لماذا؟ لكبرى، بأن العلم الإجمالي منجز بأطرافه. إذن لنفترض قديش مجموع الشبهات، مثلا مجموع الشبهات مثلا 2000 أو 1500، 2000 شبهة. بدائرة هذه 2000 يوجد قطعا نعلم إجمالا بوجود تكاليف كثيرة. تكاليف يعني إلزامية، ها؟ تكاليف يعني إلزامية، يعني توفرت أركان العلم الإجمالي.
هو منشأ العلم الإجمالي،
منشأ العلم الإجمالي معرفة الفقيه بالشريعة، لأنه عندنا روايات كثيرة بين إيدينا من نحلي من دائرة هذه الشبهات. الأخبار اللي بين إيدينا، الوسائل كله قديش في أخبار أحاد، أخبار أحاد، معقول كلهم مش تامين الموارد الإلزامية؟ طيب الإجماعات المنقولة التي نقلها الفقهاء وأفتوا بالوجوب بها، معقول كل موارد الوجوب التي تحدث عنها الشهرات الفتوائية كلهم غلطانين؟ الإجماع المنقول اللي بيحكي عن أحكام إلزامية، معقول كمان كل الموارد الإجماع المنقول ليست بتامة؟ إذا قطعا بعضها تام. علماء أجلاء أقرب لعصر النص، روايات بأسانيد أشخاص ثقات، ولو خبر واحد بس أشخاص ثقات. طيب معقول كلها غير مطابقة للواقع؟ إذن النتيجة نعلم أن هناك علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية في مجموع الشبهات، العلم الإجمالي منجز لأطرافه. إذن النتيجة في المقدمة الأولى هذه الألفين شبهة تتنجز ببركة العلم الإجمالي. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية، لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني ولا تعبدي. هيدا المقدمة الثانية تساوي انسداد. لأجل هالمقدمة الثانية سمي الدليل بدليل الانسداد، انسداد باب العلم والعلم. العلم يعني القطع الوجداني، العلم يعني التعبد. أخي بدائرة هذه الألفين شبهة عندي قطع؟ ما عندي قطع، ما مفترض شبهات. فإذا طريق العلم مسدود، ما عندي قطع وجداني فيها ولا علمي، لأن المفتر شو يعني علمي؟ يعني ما عندي دليل قام على الحجية. أخي هذا الدليل، ولذا هذا الدليل خليني لكم من هلا، لا يتم إلا فرع عدم وجود دليل على حجية الخبر. أصلا نبني على أنه ما وصلنا إلى دليل حجية الخبر. لو كل أدلة حجية الأخبار لم تتم، حينئذ تصل النوبة لهذا الدليل الانسداد، لأنه مقدمته لا يوجد علمي. ماذا يعني لا يوجد علمي؟ يعني لا يوجد دليل تعبدي. خبر الواحد لم تثبت حجيته، شو منساوي؟ وصلنا إلى الانسداد، يعني نسد باب العلم كما هو مسدود باب العلم. لأن بعصر الغيب مسدود باب العلم إلا بموارد طفيفة جدا، هذه الموارد اللي بنعرفها. أما بغير هذه الموارد باب العلم ما له موجود. والعلم المفترض لم تقم دليل على الحجية، إذا نسد باب العلم والعلم. المقدمة الثالثة يقول لا يجب العمل بالاحتياط. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى العسر والحرج. جيد، علم إجمالي ضمن الألفين طرف، وهذا العلم الإجمالي منجز بحكم المقدمة الأولى. بحكم المقدمة الثانية، لا يوجد عندي علم ولا علمي يحدد لي موارد التكليف الإلزامي. المقدمة الثالثة، طب لماذا الله محطاط؟ طب نحن محطاط في مورد العلم الإجمالي بنجاسة أحدنا، محطاط في مورد العلم الإجمالي بوجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، مع فرض ما في عندي أمارات تحدد بتحلل المشكلة. إذا وصلت النوبة للأصول العملية والفقيه عنده علم إجمالي بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، شو بنعمل؟ بنحتاط، بيتفضل بيصلي صلاة الجمعة وبيصلي صلاة الظهر مثل الشاطر، شو المشكلة؟ طب لماذا لا نقول بالاحتياط هنا؟ الجواب هنا دائرة الشبهات، كل الأحكام المشكوكة. أن تقول لكل شخص أن يحتاط لوجود علم إجمالي، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه العسر والحرج. إذن القول بالاحتياط في هذا المورد يلزم منه في كل دائرة الأحكام الشبهات، يلزم منه العسر والحرج. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، بترك الخامسة لبعدين. المقدمة الرابعة، لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية المؤمنة، مثل أصالة البراءة وقصة أصحاب عدم التكليف إلى آخره، وأصالة الحل بحسب ما وردها. لماذا لا يجوز الأصول العملية المؤمنة؟ لأنه في علم إجمالي. مثلا علم الإجمالي شو شغلته؟ بيخلي لك الأصول المؤمنة تتعارض وتتساقط. جريان الأصول المؤمنة في الألفان مخالفة قطعية، لأنه عندي علم إجمالي. طب جريانا بالبعض دون البعض، ترجيح بلا مرجح. إذن الذي يقف أمام الأصول المؤمنة ما هو؟ نفس العلم الإجمالي. الذي يقف أمام الاحتياط ما هو؟ لأنه يؤدي إلى العسر والحرج. إذن وصلنا لبنبست. ليش؟ عندي ألفين شبهة تنجز التكليف بها، ما عندي علم ولا علمي، احتياط لا يمكن بها، جريان الأصول المؤمن لا يمكن بها. طيب شو؟ لا بدك يعني احتياط ولا بدك تجري الأصول المؤمنة. إلى أين تصل الأمور؟ تصل للمقدمة الخامسة. لأنه بالمقدمة الخامسة نقول بعد أن كان هذا العلم الإجمالي منجز، بعد أن لم يكن عندي علم ولا علمي، بعد أن لا يمكن العمل بالاحتياط، بعد أنه لا تجري الأصول العملية المؤمنة، نحن أمام احتمالان لا ثالث لهما. شو هنا الاحتمالان؟ إما أن نعمل بالمضمون من هذه، لأنه عندنا هو لنفترض ألفان، لنفترض في عنده 1200 حكم مضمون و800 حكم شو غير مضمون، شو يعني مضمون؟ طبعا إذا في ظن يعني في احتمال خلاف. أنا إذا عندي احتمال هلأ بأنه مثلا في أخ بالغرفة الثانية مثلا عندي ظن 70%، يعني عندي 30% أنه ليس موجود. إذا عندي ظن ب1200 يعني عندي ظن ب1200 تكليف إلزامي، يعني ب1200 أظن وجود تكليف إلزامي، يعني قطعا بنفس ال1200 احتمال عدم التكليف الإلزامي شو بده يكون؟ أقل من الشك. وهنا إذا 800 غير مضمون، يعني ب800 شبهة، إذا فتحت قلبي عندي 70% بهال800، 70% شو؟ لا يوجد تكليف إلزامي. يعني قطعا قديش احتمال بقلبي يوجد تكليف إلزامي؟ 300. هذا ما قصدنا. فإذا 1200 مضمون، يعني مضمون التكليف الإلزامي، مضمون التكليف الإلزامي. 800 غير مضمون، التكليف الإلزامي غير مضمون. فإذا بده يكون الظن لشو؟ للتكليف غير الإلزامي بال800. إن شاء الله بترك المقدمة الخامسة ليقول: مقتضى استحالة ترجيح المرجوح على الراجح يستلزم تقديم هذه على هذه والنتيجة الكشف. نقرأ هذه المقدمات على السريع. يقول الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانفراد، وهو لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر يشمل كل الشبهات حتى الجاي من الإجماع المنقول، فيكون دليلا على حجية مطلق الأمارات الظنية، كل الأمارات بما في ذلك أخبار الثقات بين ضمن مقدمات الأولى. نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات، ولا بد من التعرض لامتثاله بحكم تجهيز العلم الإجمالي. 2. لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني ولا تعبد إقامة دليل الشرع الخاص على حجيته. لا يوجد طريق معتبر ماذا؟ يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحلها، وهذا ما يعبر عنه بانفراد باب العلم والعلم. 3. الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى غير واجب. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى العسر والحرج. لماذا؟ نظرا إلى كثرة أطراف العلم الأجمال. 4. لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة، يعني الأصول العملية المؤمنة بإجراء البراءة ونحوها مثل استصحاب عدم التكليف وأصالة الحل، لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي. النتيجة الخامسة أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي ولا يتيسر تعيين المعلوم بالإجمال، خلينا نتركها لأنه هي خلاصة. ما دام يعني تمت المقدمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فإذا بين أمرين. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.